Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ighfir lana wa li shaykhina wa li walidayhi wa li mashayikhi wa li jami'il muslimin. Qala al-Imam al-Khatib al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala fi kitabih Iqtida'ul 'Ilmi al-'Amal bab al-akhdhi bil wathiqati fi amri al-akhirah. قال حدثنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله الحافظ إملاء قال حدثنا محمد بن إبراهيم المقرئ قال حدثنا محمد بن إبراهيم ابن المقرئ قال حدثنا أبو يعلى وهو أحمد بن علي بن المثنى الموصلي قال حدثنا عبد الله بن عون قال حدثنا عثمان بن مطر الشيباني عن ثابت البناني عن مطرف ابن عبد الله بن الشخير أنه كان يقول يا إخوتي اجتهدوا في العمل فإن يكن الأمر كما نرجو من رحمة الله وعفوه كانت لنا درجات في الجنة وإن يكن الأمر شديدا كما نخاف ونحاذر لم نقل ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل نقول قد عملنا فلم ينفعنا.
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه المبارك اقتضاء العلم العمل، قال رحمه الله: باب الأخذ بالوثيقة في أمر الآخرة. هذه الترجمة عنا بها المصنف رحمه الله أن يكون المرء مع نفسه حازما ذا عزم فيما يتعلق بأمور الآخرة والتهيؤ للقاء الله سبحانه وتعالى، وألا يتكل في هذا الباب على الرجاء، بل يكون مع نفسه في حزم وعزم. وهذا الحزم الذي يتعلق بأمر الآخرة ينشأ عن الوجل والخوف. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. ولابن أبي الدنيا رحمه الله رسالة مطبوعة في الباب اسماها الوجل والتوثق، لأنهما أمران ينبني أحدهما على الآخر. فإذا كان هناك وجل من القيامة والوقوف بين يدي الله عز وجل أثمر في العبد التوثق الذي هو الأخذ بالوثيقة في أمر الآخرة. وليتضح المراد بقولها الأخذ بالوثيقة أضرب مثالا المقصود منه التوضيح. عندما يكون المرء في طريق سفر إلى بلد ما، وقد يكون سلك هذا الطريق لأول مرة، وكان الوقود الذي في سيارته قليلا، إن قال صاحب هذه السيارة أمضي وأجد محطات وقود في الطريق، وهو لا يدري أصلا هل يجد أو لا يجد، وإن وجد هل فيها وقود أو ليس فيها وقود، هل تعمل أو لا تعمل، لا يكون أخذ نفسه بالوثيقة. لكن إن عبى سيارته وملأها بالوقود ثم مضى يكون قد أخذ بالوثيقة. هذا يتناسب مع واقعنا، مثله تماما ما جاء في الأثر عن ابن عمر رضي الله عنه، روى عبد الرزاق في المصنف عن قتادة قال: سئل ابن عمر عن لا إله إلا الله هل يضر معها عمل كما لا ينفع مع تركها عمل، فقال ابن عمر: عشي ولا تغتر. وروى ابن المبارك في الزهد عن أبي يونس مولى تغلب قال: سألت عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير وعبيد بن عمير، هل يضر مع الإخلاص عمل، فقالوا: عشي ولا تغتر. هذا السؤال هل يضر مع لا إله إلا الله عمل؟ يعني هل المعاصي تضر في الآخرة إذا كان المرء من أهل لا إله إلا الله؟ كما لا ينفع مع تركها عمل، إذا ترك الإنسان لا إله إلا الله ولو جاء بالأعمال الصالحة كلها لا تنفعه لأنه فاقد للأصل. فالسائل يقول هل يضر معها عمل كما لا ينفع مع تركها عمل؟ هل تضر المعاصي مع لا إله إلا الله؟ هل كما في الأثر الذي بعده، هل يضر مع الإخلاص عمل؟ يعني إن فعل معاصي أو تهاون في بعض الطاعات. فكان الجواب من ابن عمر وأيضا عبد الله بن الزبير وعبيد بن عمير، قالوا في الجواب: عشي ولا تغتر، عشي ولا تغتر. قال أبو عبيد في غريب الحديث: قوله عشي ولا تغتر إنما هو مثل، وأصل ذلك فيما يقال أن رجلا أراد أن يقطع مفازة بإبله فاتكل على ما فيها، أي المفازة من الكلى، قال المفازة فيها عشب يكفي، فقيل له: عشي إبلك، عشي إبلك قبل أن تفوز بها، أي قبل أن تدخل بها المفازة، لأنه قد لا تجد فيها عشبا كما تظن، وخذ بالاحتياط، فإن كان فيها كلى فليس يضرك ما صنعت، ما يضرك إذا كنت كان فيها كلى، لا يضرك أنك أخذت بالوثيقة والحزم وعشيت إبلك. وإن لم يكن فيها شيء، إن لم يكن فيها شيء كنت قد أخذت بالثقة أي الوثيقة. فأراد ابن عمر ذلك المعنى في العمل، أراد ذلك المعنى الذي يتعلق بالإبل وقولهم عشي إبلك ولا تغتر، أراد ذلك المعنى في العمل. يقول: اجتنب الذنوب ولا ترتكبها اتكالا على الإسلام، وخذ في ذلك بالثقة والاحتياط. انتهى كلام أبو عبيد رحمه الله. فالأخذ بالوثيقة المراد به الحزم مع النفس في ما يتعلق بأمور الآخرة، مجاهدة النفس على البعد عن الذنوب والمعاصي والآثام، وحسن الإقبال على الله سبحانه وتعالى. ومن الأحاديث التي يمكن أيضا أن توضح هذا المعنى الذي هو الأخذ بالوثيقة، ما جاء في المسند وغيره عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: متى توتر؟ قال: أوتر قبل أن أنام. فقال لعمر: متى توتر؟ قال: أنام ثم أوتر. فقال لأبي بكر: أخذت بالحزم أو بالوثيقة. وقال لعمر: أخذت بالقوة. وأيضا من الأحاديث التي فيها توضيح لهذا المعنى حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3 مرات، فإنه لا يدري أين باتت، يعني لا يدري هل باتت في مكان طاهر أو نجس، لأن يد النائم تجول في جسمه وربما مواضع الاستجمار فقد يقع بها شيء أو يعلق بها شيء فيؤدي إلى إفساد الماء أو على الأقل كراهية الماء وأن يعافه من أراد أن يتطهر. قال أهل العلم: في الحديث من العلم أن الأخذ بالوثيقة والعمل بالاحتياط في العبادات أولى. الحاصل أن الأخذ بالوثيقة هو أن يكون المرء حازما مع نفسه في أمور الآخرة، ولا يتهاون اتكالا على الرجاء أو سعة الرحمة وسعة المغفرة ونحو ذلك. أورد الخطيب البغدادي رحمه الله هذا الأثر عن مطرف بن عبد الله بن الشخير من أئمة التابعين الأجلاء أنه كان يقول: يا إخوتي اجتهدوا في العمل، فإن يكن الأمر كما نرجو من رحمة الله وعفوه كانت لنا درجات في الجنة، وإن يكن الأمر شديدا كما نخاف ونحاذر لم نقل ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، نقول قد عملنا فلم ينفعنا. هذه الوصية من مطرف رحمه الله تعالى هي من الأخذ بالوثيقة ومن الحزم مع النفس والأخذ بالعزم. يقول اجتهدوا في العمل، أي في هذه الدار، فإنكم إن اجتهدتم في الأعمال وأحسنتم فيها إن يكن الأمر كما نرجو من رحمة الله وعفوه، لأن من يفرط في العمل أحيانا يفرط اتكالا على الرجاء، رجاء الرحمة، فيقول إن عملنا واجتهدنا في العمل إن يكن الأمر كما نرجو من رحمة الله وعفوه كانت لنا درجات هذه الأعمال التي عملناها وثوابا ومزيد رفعة عند الله في الجنة، وإن يكن الأمر شديدا كما نخاف ونحاذر لم نقل في تلك الدار ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، لأن أهل الندامة في الدار الآخرة يقولون ذلك، يقولون أخرجنا أي من النار وردنا إلى الدنيا لنعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، بل نقول قد عملنا فلم ينفعنا. الحاصل أن هذه الوصية، وصية مطرف رحمه الله تعالى، فيها الأخذ بالوثيقة والحزم فيما يتعلق بأمر الآخرة.
أحسن الله إليكم. قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله المعدل قال أنبأنا أبو علي الحسين بن صفوان البرزعي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا قال حدثني محمد بن عبد المجيد قال سمعت سفيان قال قال رجل لمحمد بن المنكدر ولرجل آخر من قريش الجد الجد والحذر الحذر، فإن يكن الأمر على ما ترجون كان ما قدمتم فضلا، وإن يكن الأمر على غير ذلك لم تلوموا أنفسكم.
هذا الأثر عن سفيان وهو ابن عيينة رحمه الله تعالى قال قال رجل، وهو أيضا زياد مولى ابن عياش، لمحمد ابن المنكدر ولرجل آخر وهو صفان بن سليم، كل ذلك جاء مصرحا به في رواية هذا الأثر في محاسبة النفس لابن أبي الدنيا. قال الجد الجد والحذر الحذر، فإن يكن الأمر على ما ترجون كان ما قدمتم فضلا، وإن يكن الأمر على غير ذلك لم تلوموا أنفسكم. وهذا أيضا من الأخذ بالوثيقة والحزم مع النفس، أن يكون جادا مع نفسه في باب الطاعات والعبادات والقرب، وأن يكون حذرا من الذنوب والمعاصي ولا يتكل على الرجاء. فإذا كان أمر الرجاء على ما يؤمله الإنسان كان ما قدم الإنسان من جد وحذر فضلا يزداد به درجات ورفعة منازل، مثل ما قال مطرف في الأثر الذي قبله كانت لنا درجات في الجنة. وإن يكن الأمر على غير ذلك لم تلوموا أنفسكم، لم تلوموا أنفسكم، أي لا يقول الإنسان في الدار الآخرة ليتني عملت، ولا يقول أيضا كما في الأثر الذي قبله لم نقل ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، لأنه جاهد نفسه وأخذ بالحزم وأخذ بالثقة وعمل فلا يلوم نفسه. فالحاصل أن الأخذ بالوثيقة مع النفس حزما وعزما وجدا واغتناما للمهلة في دار العمل هو الذي بإذن الله سبحانه وتعالى يترتب عليه فلاح العبد وسعادته ونجاته في الدار الآخرة.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان الغزال قال حدثنا عبد الباقي ابن قانع بن مرزوق القاضي إملاء قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا يحيى ابن حميد بن عبد الملك ابن أبي غنية قال كتب محمد بن النضر الحارثي إلى أخ له أما بعد، فإنك في دار تمهيد وأمامك منزلان لا بد من أن تسكن أحدهما، ولم يأتك أمان فتطمئن ولا براءة فتقصر، والسلام.
وهذا الأثر عن محمد بن نصر الحارثي أنه كتب وصية إلى أخ له قال فيها: أما بعد فإنك في دار تمهيد وأمامك منزلان لا بد من أن تسكن أحدهما، ولم يأتك أمان فتطمئن ولا براءة فتقصر، والسلام. هذه وصية عظيمة جدا، وقوله إنك في دار تمهيد أي الدنيا، تمهيد إلى الآخرة، تمهد لنفسك ما تكون عليه حالك في الآخرة من ثواب أو نعيم، لأن الثواب والنعيم في الآخرة بحسب ما مهدت لنفسك به في هذه الحياة الدنيا. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ومن كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. يمهدون لأنفسهم أي يستعدون ويسوون مضاجعهم قبورهم بالأعمال الصالحة. ولهذا سيأتي معنا في الباب الذي بعده قول الحسن: يتوسد المؤمن ما قدم من عمله في قبره. فالذي يقدمه المرء في هذه الحياة الدنيا من أعمال صالحة وطاعات وعبادات وقرب، هذا كله يعد من التهيئة لأنفسهم وعمارة الآخرة والاستعداد للفوز بالمنازل والدرجات والثواب الجزيل والنجاة من عقاب الله عز وجل. فإنك في دار تمهيد وأمامك منزلان أي في الدار الآخرة، الجنة أو النار، لا بد من أن تسكن أحدهما، فريق في الجنة وفريق في السعير، ليس هناك خيار ثالث. ولم يأتك أمان، لم يأتك أمان فتطمئن، أمان من العقوبة فتطمئن وتركن إلى هذا الأمان. ولا أتاك أيضا براءة بتحقق نجاتك وفوزك بثواب الله فتقصر أي في العمل. فعلى ما إذن التهاون والتقصير والتفريط، أي أن الواجب في هذا هو الأخذ بالوثيقة والحزم مع النفس. وفي الدعاء الماثور: اللهم إني أسألك الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. بهذا انتهى هذا الباب، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.